بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول تعالى: واستمع يا محمد، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. هذا المكان القريب وهذا المنادي مختلف فيهما. ابن كثير يرى أن المنادي هو إسرافيل، وأن المكان القريب هو بيت المقدس، صخرة بيت المقدس، استناداً إلى قول كعب الأحبار كما سيأتي. وقول كعب الأحبار ما أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أنهم الإسرائيليات، هذا غالب ما ينقله كعب الأحبار ولا يسنده. قال ابن كثير: قال قتادة، قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى ملكا ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. هذا هو النداء والمنادي. المنادي ملك، سيأتي أنه يذكر أنه إسرافيل، والنداء في هذا اللفظ، والمكان المنادى منه صخرة بيت المقدس. وكل هذه الثلاثة الأمور ما نرى عليها دليلا إلا ما نقل عن كعب الأحبار، وهو كما سمعته. وقوله: يوم يسمعون الصيحة بالحق، الصيحة يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق، هذه الصيحة الثانية، النفخة الثانية، بدليل قوله ذلك يوم الخروج، لأن النفخة الأولى هي للصعق والثانية للخروج البعث. صيحة بالحق تأتي بالحق وبلقاء وبقيام الساعة وبالبعث بالنشور، فهي صيحة بالحق وتأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون ويشكون فيه، البعث. ذلك يوم الخروج أي من الأجداث، من القبور، وهذا لا شك فيه أن صيحة يموتون بها، وهذه الصيحة يبعثون بها ويخرجون من قبورهم كأنهم جراد منتشر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصار يخرجون إذا كانوا جاذبون، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث القبور، واحدها جدث، وربما قيل فيه جدف بالفاء. إن للمعظم نفسه سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، أي هو الله سبحانه وتعالى، كقوله: نحن خلقناكم ولولا تصدقون، أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. نحيي يبدأ الخلق، ونميت ثم يعيده، ثلاثة أمور: نحيي ونميت وإلينا المصير، ثم يعيده وهو أهون عليه، وإليه مصير الخلائق كلهم. فيحيي العباد في بطون أمهاتهم ويحيي البلاد ويحيي العباد على وجه الأرض في حياة يقظة وحياة منام، ويميت العباد ويصيرون إليه. قال: وإليه مصير الخلائق كلهم، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما خلقوا سدى، خلقوا للابتلاء ولهذا المصير كله. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يا أيها النبي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذه الآية نظير تلك، وإنما تلك فصلت مراحل الإنسان، مراحل خلقه، مراحل موته، مراحل بعثه. وقوله: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وذلك أن الله تعالى ينزل مطرا من السماء ينبت به أجساد الخلائق، أجساد الخلائق كلها في قبورها، كما ينبت الحب في الثرى بالماء. فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور. هذا الشاهد أن النافخ والمنادي هو، لكن كأنه يقول منادي ملك والنافخ إسرافيل. وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور، فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللذيغ. ومعناه أنه يدب دبا سريعا، ربما تجد اللذيغ مجرد ثواني وقد وصل السم إلى دماغه، ولو كان اللذغ لكانت اللذغة في قدمه، فإنه يسري مع الدم. وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعا، أي مسرعين مبادرين إلى أمر الله، كما قال تعالى: مهطعين أي مسرعين إلى الداعي. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. وهذا السياق كله بهذا الكيفية نقله ابن كثير كما ترى دون أن يستند إلى دليل فيه من حيث بقاء الأرواح في الصور وأنها تخرج تتوهج بين السماء والأرض. بقيتها قد يكون له مستند في الآيات والأحاديث، إنما الشاهد هذه الفقرة وأنها تدب فيه تخرج تدخل في الأجسام وتدب في الأجسام كما يدب السم في الجسد سم في اللذيغ. استند ابن كثير في قوله هذا خروجهم على خروجهم قوله: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي مسرعين يخرجون من قبورهم مسرعين إلى ذلك الداعي. استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. وقال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. في صحيح مسلم بالرقم المذكور 2278 عن أبي هريرة وليس عن أنس، كأنه كتبه من حفظه: أنا أول من تنشق عنه الأرض، أول وأول شافع وأول مشفع، هكذا في المسلم. وفي البخاري 3444 ومسلم 2373 عن أبي سعيد بلفظ: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش. فهو رديف هذا من أول من تنشق الأرض وأول من بعث، كلاهما بمعنى واحد وليس منهما عن أنس، هذا عن أبي هريرة وذاك عن أبي سعيد. والمحقق هنا يقول في مسلم وما نبه أنه عن أبي هريرة. وقوله ذلك حشر علينا يسير، أي تلك إعادة سهلة، وهذه النهاية رد على البداية، رجع بعيد، على قولهم ذلك رجع بعيد. قال الله ذلك حشر علينا يسير، أي تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني واحدة بدون تكرار، كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقال عز وجل وما سيكون ما يكون بتباطؤ، يكون في الحال كلمح بالبصر. وقال صلى الله عليه وسلم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، جميع البشرية جميع المخلوقات خلقها كخلق نفس واحدة، وبعثها كبعث نفس واحدة، ذلك حشر علينا يسير، خلق يسير، خلقهم على الله يسير، وبعثهم وحشرهم على الله يسير. وقوله نحن أعلم بما يقولون، بعد أبان أرد الله على المشركين وأبان ما ذكر، يسلي نبيه أن الذي يقولونه من سائر أقوالهم، سواء قالوا إن الله استراح يوم السبت أو قالوا فيه وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه أو كذبوه بما يأتيه بما أتاهم ودعاهم إليه، كل الأقوال التي قالوها تخالف ما أبانه الله وأبانه رسوله يعلمه الله، نحن أعلم بما يقولون. فالله يعلم ما يقول الكافر والمبطل والمسلم وسمع جميع الناس، لا يخفى على الله عز وجل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من سمع سمعه وسع سمعه كل شيء. عائشة في الحجرة وما سمعت قول الخولة وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم، يسمع حديثها وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وهي تشتكي، يعني حالها بعد أن ظهر منها زوجها. وعائشة بجانبهم ما سمعت حديثهما. نحن أعلم بما يقولون، والقول هنا ما سبق، وأيضا قد يطلق القول على الفعل، فقد تضمن قلت أعلم أنه يعلم القول والفعل. قال ربي يعلم القول. نحن أعلم بما يقولون، أي نحن علمنا، علمنا محيط بما يقولون، بما يقول لك المشركون من التكذيب، تكذيب وغيره، عمم كثير من المفسرين أن سواء من تكذيبهم أو أقوالهم التي يقولون إن الله استراح في يوم السبت أو مما يعذون به النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الأقوال الباطلة، فلا يهولنك، وفي لفظ فلا يهيدنك ذلك، كقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، سواء ما يقول من تكذيبه أو الأذية له أو من الإنكار، يعني إنكار ما يقول، أو كذلك إذا طعن في الكتاب وفي القرآن أو في الله، كل تلك الأقوال الباطلة يعلمها الله، كقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا مدلوله التفويض إلى الله سبحانه، أعني أن أقوال القائلين بباطل يعلمها الله، فالضراعة إلى الله واللجوء إليه في ذلك كفاية، أليس الله بكاف عبده؟ ولو استحضر الإنسان مثل هذا ما قال باطلا. نحن أعلم ما يقولون. هذه من أدلة المراقبة، فقط تستحضر هذه الآية وتضيف إليها ما كان من بابها. من أدلة علم الله سبحانه وتعالى بك ظاهرا وباطنا سرا وجهارا، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منها، لا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون من قول أو فعل، إنه عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، السر بينك وبين اثنين وأخفى من ذلك فيما يكون فيما في نفسك فقط. إن تبدوا، قال الله ما في أنفسكم أتخفوا يحاسبكم به الله في أغفر ما يشاء يعذب من يشاء. قال وقوله وما أنت عليهم بجبار، أي لست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى، هذا المعنى الصحيح، أن جبار هنا لا تجبرهم على الهدى، إنك لا تهدي من أحببت، أذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فلأذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم ما يصنعون، لعلك باخي من نفسك إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا، لآثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا. فهذا معنى بجبار، لست جابرا لهم مجبرهم لا على الهدى، الأمر ليس إليك، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال وليس ذلك مما كلفت به، أن تجبرهم، ما استطاع أن يجبر عمه نوح، ما استطاع أن يجبر ولده ولا زوجته ولا لوط ولا كذلك، الهداية من الله مع حرصهم الشديد على هدايته. وقال مجاهد وقتادة والضحاك وما أنت عليهم بجبار، أي لا تجبر على لا تنجبر عليهم، والقول الأول أولى، يعني بعضهم يقول ما أنت عليهم بجبار، أي لا تتجبر عليهم، أي لا تشد عليهم لا تغلظ عليهم، أما أنت عليهم بصاحب جبروت، ما أنت عليهم بصاحب جبروت، والمعنى الأول أصح، ما أنت بجابر لهم، بغاصب لهم، بملزم لهم إلزاما لا ينفكون عنه، الأمر كله لله، والقول الأول أولى، ولو أراد ما قالوه لقال ولا تكن جبارا عليهم، وإنما قال وما أنت عليهم بجبار بمعنى وما أنت بمجبرهم على الإيمان، إنما أنت مبلغ. وقال الفراء هذا أصح، قلنا فيه أقوال هذا أصحها، وقال الفراء سمعت العرب تقول جبر فلان فلانا على كذا بمعنى أجبره، لغة صائغة، جبره على أكل الطعام، جبره على كذا، وسياق الآية يدل عليه، فذكر بالقرآن، وقوله فذكر أي أنما أنت مذكر لا تستطيع جبرهم ولا هدايتهم، على أن المعنى الآخر وما أنت بصاحب جبروت عليهم، أي إنما دعوتك لهم دعوة رفيقة ورحيمة، أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم نارا تلظى، نذارة وبشارة، أن هذا القول ما هو بعيد، لكن المعنى الأول أصح، ولا يتعارض هذا المعنى الأخير مع أنه قاتل المشركين، قاتلهم رحمة لا جبروتا، رحمة بهم لرجوعهم إلى الهدى أو لدفع شرهم عن المسلمين حتى لا يسحب الناس إلى الشر وإلى الكفر. فقتال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار رحمة. قد يقولون على معنى قول مجاهد وقتادة والضحاك أنه ليس بجبار عليهم، قد قاتلهم جاهدهم، وقال هذا ما هو جبروت، هذا رحمة. وسائر أهل العلم يقولوا إن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم للكفار كان رحمة بالمؤمنين، ورحمة يعني أن لا يحصل ضرر على المسلمين بالانجراف إلى الباطل، وأمره الله بذلك، والله بالمؤمنين رحيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف بذلك، كان بالمؤمنين رحيما، وقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالجهاد يعتبر رحمة، حتى الكافر لا يتمادى في باطله، سواء أسلم وهدي فهي رحمة به، أو قتل لا يتمادى في باطله يحمل من أوزار غيره أكثر. وقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني من الذي يستفيد من القرآن؟ الذين يخافون الله ويخافون وعيده ولقاءه، مثل هذا الوعيد، الوعد والوعيد المذكور في هذه الآية. والخوف يكون من الوعيد، والرغبة تكون في الوعد. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله ويطمع في رحمة الله. وإنما ذكر الوعيد لكون هؤلاء الكفرة لا يستفيدون من التذكير، وإنما يستفيد من الوعيد المؤمن الذي يخاف الله وينزجر. وفيه أهمية التذكير بالقرآن وبيان القرآن والوعظ بالقرآن، كقول الله عز وجل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. قوله ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فأبلغوا وعظ بكتاب الله، وقل لأنفق لهم في أنفسهم قولا بليغا. مهما كان الإنسان في البلاغة دارسا متمكنا لها ولم يعطي القرآن والسنة حقه في أثناء كلامه ما يكون بذلك، تجده سجعا وثرثرا، خطابة، كتابة، دعوة، تصنيفا في سائر شؤونه. على هذا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فحث على كتاب الله ورغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس كان يخطب في الموسم فيقرأ القرآن ويبينه، قال ناقل ذلك يقول لو سمعته الترك لأسلمت، ترك والديلم، يعني لشدة تأثيره، لقوة تأثيره على الناس في بيان في ذكر الآيات وبيانها، بيان مدلولها. قال شيخ الإسلام وينبغي للسالك وطالب الزيادة من الخير أن لا يترك حظه منهما، أي من ذكر الله وقراءة القرآن، يذكر الله تعالى إلى أن يجد عنده سآمة ما فينتقل إلى الذكر بتلاوة القرآن تدبرا بترتيل وتفكر وتعظيم عند آيات التوحيد والتنزيه، وسؤال عند آيات الوعد والرجاء، وتضرع واستعاذة عند آيات الخوف والوعيد، واعتبار عند آيات القصص. فإن القرآن الكريم لا يسأم قارئه لاختلاف المعاني الواردة فيه. هذا في المجموعة الثالثة من جامع المسائل من تيمية صفحة 385. خير ما ينبغ فيه الداعي إلى الله عز وجل أن يعتني بالقرآن بمعرفته، يعني من حيث اللغة العربية، ومن حيث كذلك معانيه وتفسيره وراجحه ومرجوح التفسير فيه، ومن حيث وعظه وإلقائه، ومن حيث كذلك عناية به وتدبره له. ما عدا ذلك هو تابع لهذا. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب ويتلى عليهم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولا يعني الاستغناء عن السنة كما يقول بعض الكفر الذين لا قرآنيون ولا سنيون ولا مسلمون، ولكن يعني بذلك أن هذا أساس الدين كتاب الله، أساس العلم كتاب الله، أساس الهداية كتاب الله، أساس الحياة الدنيوية والأخروية على ما أراد الله كتاب الله. قال ابن القيم رحمه الله وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها والعمى عن عيب الواعظ هو تذكر الوعد والوعيد، إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعف تذكير إنابته، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير. أما العمى عن عيب الواعظ ما هو لإطلاقه، ولكن معناه أنه في أشياء لها يكون لها احتمال، مثلا قوله يحتمله كذا، أو كذلك فعله له مساغ ونحو ذلك. قال: فالعمى عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بمواعظته، وأما تذكر الوعد يعني معناه عدم التنقيب عن الواعظ، هذا كما سمعت ما هو على إطلاقه، إلا أن بعضهم يجعل نفسه لا دارا، لا دار يعني ينفخ الشيطان، يجعل نفسه لا دارا على غيره دون النظر إلى ما عنده وإلى ما يقترفه. وغالب هذا أتي من جهل، غالب هذا الصنف أتي من جهل. لماذا قال وكيف قال؟ ما بدون ما يعرف مثلا ما الدليل الذي استند إليه هذا القائل، لا سيما وما فهمه هو طالب، ما عنده فهم متين. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي بلغ أنت رسالة ربك، فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده، كقوله تعالى: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، من الله الرسالة ومن رسول البلاغ وعلينا التسليم. قال الزهري: وقوله فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، هذا يؤيد القول بأن ما أنت عليهم بجبار، ما تجبرهم أنت على أن يهتدوا، لست عليهم بمسيطر. قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قال تعالى ها هنا: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان قتادة يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا رب يا رحيم، يا رب يا رحيم، يا بار يا رحيم، كلام طيب هذا، اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ابن القيم رحمه الله: ما رأينا من شرح هذه السورة مثله في كتابه الفوائد في أوائله، من صفحة 5 إلى صفحة 20 من كتاب الفوائد، ما هو بدائع الفوائد، الفوائد المختصر صغير، ثم لخصها في هذا الموضع تلخيص السورة من صفحة 5 إلى صفحة 20. كان من آخر هذا التلخيص قال: ثم ختم السورة في صفحة 20، قال: ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله، البعث حق ولقاء الله حق، وتلك الصيحة الأخيرة النفحة الأخيرة هي نفخة البعث، نفخة النشور، يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء، ذلك حشر يسير عليه سبحانه. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم، إذ لم يخف عليه، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء، أعلموا بمعنى أن سنجازيهم، هذا كان نحن أعلم ما يقولون، يتضمن أنه سيجازيهم على هذا القول. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أو إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم أخبر أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكرهم بكلامه بكلام الله: من يخاف وعيده هو الذي ينتفع بالتذكير، وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير، انتهى كلامه. هو نظير كلام ابن كثير في هذا الموضع، وفيه أهمية عناية الإنسان بقلبه حتى يصير خائفا وعيد الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وأمثال ذلك من أدلة الخوف الدالة على أن الخوف من الله ومن وعيده المذكور في كتابه وعلى ألسنة ولسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو المنتفع، أما من لم يكن كذلك فلا ينتفع. وأن الخوف مادة نفع الإنسان في هذه الحياة الدنيا من حياته وعمره ووقته، خوف من الله. انتهت هذه السورة، لها تفسيرها بما يسره الله عز وجل من الأقوال الراجحة في ذلك، ونراجع في معنى الآية أكثر من تفسير، في معنى الآية الواحدة نراجع أكثر من تفسير بفضل الله للوصول إلى القول الراجح فيها، ونسأل الله التوفيق. إلى هنا بارك الله فيكم.